أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الآن يدخل المصنف في الباب الأول، المستقلات العقلية. يقدم تمهيدا قبل الدخول في أبحاث هذا الباب. هذا التمهيد يشتمل على هذا البحث. يقول: المستقلات العقلية الظاهر أنها تنحصر في مسألة واحدة، هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. لذلك لا بد أن نمهد البحث عن هذه المسألة بجميع نواحيها وأطرافها، حتى يتضح عندنا مطلب في المستقلات العقلية. ما هو الوجه في كون المستقلات العقلية منحصرة في هذه المسألة؟ تعلمون من الأبحاث السابقة أنه ذكر المصنف أنه المستقلات العقلية فيها صغرى وكبرى. وصغراها حكم عقلي يبحث عنه في علم الكلام أو الحكمة. تلك الصغرى تتكفل ببيان المدركات العقلية في الأفعال الاختيارية. نحن الآن كلامنا في الباب الأول في المستقلات العقلية، والمستقلات العقلية تذكرون لما في البحث السابق ذكر لماذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية. ذكر الملازمات العقلية إما مستقلات أو غير مستقلات، المستقلات الوجه فيها كذا وغير مستقلات كذا. فذكر أنه في المستقلات العقلية وضرب مثال: العدل يحسن فعله عقلا. هذه الصغرى. ثم الكبرى: كل ما حسن عقلا يلزمه أن يحسن شرعا. فالمهم أن صغرى المستقلات العقلية هي المدركات العقلية للأفعال الاختيارية، أن الأفعال الاختيارية أيها ينبغي أن يفعل وأيها لا ينبغي أن يفعل. لذلك ضرب مثال بالعدل، قال: العدل يحسن فعله عقلا. ومثال آخر: الظلم يقبح فعله عقلا. وهكذا. إذن صغرى القياس بالمستقلات العقلية هو عبارة عن المدركات العقلية للأفعال الاختيارية، أي فعل من الأفعال الاختيارية ينبغي أن يفعل وأيها لا ينبغي أن يفعل. ففي الصغرى أيها ينبغي أو لا ينبغي، هذا يعتمد على شنو؟ على مسألة التحسين والتقبيح العقلية. لأن العدل يحسن فعله عقلا، هذا يعتمد على أن العقل يمكنه إدراك الحسن والقبح الذاتي، وهذا بدوره متوقف على شنو؟ على إمكان أن يتصف الفعل في نفسه بالحسن أو بالقبح. وهذه المسألة هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين التي يبحث عنها في علم الكلام. فإذن هذا هو الوجه في انحصار، وإن كان لم يبين المصنف بهذا البيان. لا لم يذكر المصنف إلا على نحو المسلمات، قال بأن المستقلات العقلية منحصرة في مسألة واحدة وهي التحسين والتقدير. فأقول بأنه الوجه في ذلك أن في المستقلات ذكرنا أن الصغرى عبارة عن المدركات العقلية للأفعال الاختيارية، ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل. فالصغرى في المستقلات العقلية هي التي تعتمد على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، لذلك قال أن المسألة تنحصر في التحسين والتقبيح العقليين. فيقول نحتاج إلى البحث عن هذه المسألة بجميع أطرافها ونواحيها، خصوصا أنها لم تبحث بشكل وافي في الكتب الأصولية في الأبحاث الأصولية. ثم يقول أنه لا بد أن في البداية أن نقدم أن لا بد أن نبحث من أربعة نواحي، من أربعة في أربعة أمور نبحث هذه المسألة. الأمر الأول أن الأفعال في حد نفسها وفي حد ذاتها هل يمكن أن تتصف بالحسن والقبح بقطع النظر عن حكم الشارع أو لا يمكن؟ طبعا المصنف يذكر أن هذه الأمور الأربعة هي أمور متتابعة، يعني مترتبة ترتبا منطقيا، المتأخرة متوقفة على المتقدم. والمسألة المتقدمة هي مقدمة لما بعدها وهكذا. فالمسألة الأولى أو الأمر الأول هو أن الأفعال في حد نفسها يمكن أن تتصف بالحسن والقبح أو لا يمكن، يعني بقطع النظر عن حكم الشارع وبيان رأي الشارع. هذا اللي أسمي أنه إمكانية اتصاف الفعل في حد نفسه وفي حد ذاته بالحسن أو بالقبح. يذكر المصنف يقول هذا هو الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والعدلية. احنا عندنا المسلمون في عقائدهم بين مذهبين، العدلية والأشاعرة. العدلية هم الإمامية والمعتزلة، والأشاعرة سائر المذاهب الأخرى. لذلك المذاهب الأخرى في عقائدهم يرجعون إلى أبي الحسن الأشعري، وفي فقههم كل يرجع إلى إمامه كأبي حنيفة أو مالك أو إلى آخره. فالأشاعرة طبعا يأتي بيان إن شاء الله، ولكن فتشي بيان سريع مجمل جدا. الأشاعرة قالوا أن الحكم على الأفعال بأنها حسنة أو قبيحة هذا يكون بعد الشرع وليس قبل الشرع، حسن الأفعال وقبحها بعد الشرع. العدلية قالوا لا، حسن الأفعال وقبحها قبل الشرع، قبل أن يحكم الشرع بأن هذا الفعل حسن أو قبيح. لماذا؟ لأن الفعل في نفسه يتصف بالحسن والقبح بقطع النظر عن بيان الشرع ورأي الشارع. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، بعد فرض إمكان اتصاف الفعل في نفسه بالحسن أو القبح، نقول هل يمكن للعقل أن يدرك حسن الأفعال وقبحها أو لا يمكن؟ وهذه مترتبة على المسألة الأولى، لأن المسألة الأولى أن الفعل في نفسه هل يمكن أن يكون حسنا أو قبيحا، يمكن أن يتصف بالحسن والقبح أو لا يمكن الفعل في نفسه. المسألة الثانية لا، أن العقل يمكنه إدراك المسألة الأولى أو لا يمكن، هذه المسألة الثانية. العقل هل يمكنه أن يحكم على الأفعال بأنها حسنة أو قبيحة؟ هل يمكنه أن يدرك مفاد المسألة الأولى أو لا يمكن؟ هذا أيضا حصل فيه خلاف بين الأصوليين والإخباريين في هذه المسألة وفيها تفصيل. المسألة الثالثة، بعد فرض إمكان إدراك العقل بحسن الأفعال وقبحها، هل يمكن للعقل أن يقول بالملازمة بين حكمه وبين حكم الشرع؟ بمعنى أنه هل يثبت عقلا، هل تثبت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أو لا يمكن؟ وهذه هي المسألة المعروفة بمسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. المسألة الرابعة، لاحظوا المسألة الثالثة بس أبينها البيان شوية أكثر حتى نعرف ما هو مقصود المسألة الرابعة. المسألة الثالثة، إذا قلنا أن العقل يمكن أن يحكم بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، القول بالملازمة معناه أن الشارع يحكم على طبق حكم العقل، هذا معناه. معنى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أنه إذا ثبت حكم العقل حينئذ لا بد عقلية وجوب عقلي، العقل يوجب أن الشرع يحكم على طبق حكم العقل. بتعبير آخر، يحصل القطع بأن حكم الشرع يطابق حكم العقل، حكم الشرع يطابق حكم العقل. هاي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، أن حصول القطع بمطابقة حكم الشرع مع حكم العقل الذي تكلمنا عنه في المسألة الثالثة، هذا القطع هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هاي المسألة الرابعة. فإذا المسألة الثالثة، مسألة الملازمة، مفادها أن العقل يحكم بوجوب أن يكون حكم الشرع مطابقا لحكم العقل، فحينئذ يحصل القطع. فإذا قلنا بالملازمة يعني يحصل القطع بأن الشرع حكم على طبق حكم العقل، لذلك نقول ما ثبت عقلا يثبت شرعا. فإذا نتيجة المسألة الثالثة هو حصول القطع بأن حكم الشرع على طبق حكم العقل، حينئذ في المسألة الرابعة نقول أن ذلك القطع حجة أو ليس. وهذه المسألة الرابعة، أن ذلك القطع حجة أو ليس بحجة، هذا يرجع إلى ثلاث نواحي البحث فيها. الناحية الأولى، الناحية الأولى أنه هل يمكن للشارع أن ينفي حجية ذلك القطع أو لا، أو بتعبير آخر ثبوتا هل يمكن ذلك أن ينفي الشارع أو ينهى الشارع عن حجية ذلك القطع أو لا يمكن؟ كلام فقط في مرحلة الثبوت، يمكن أو لا يمكن، هاي الناحية الأولى. الناحية الثانية، إذا قلنا بالإمكان نقول إثباتا هل وقع النهي من الشارع عن ذلك القطع أو لم يقع، لأنه ربما يقال أنه وقع من الشارع النهي عن القطع الحاصل من العقل لقوله عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول، بناء على تفسيرها بهذا التفسير. فإذا الناحية الأولى في مرحلة الثبوت أنه يمكن أو لا يمكن، يمكن أن ينهى الشارع عن ذلك القطع أو لا يمكن. الناحية الثانية أنه هل وقع أو لم يقع النهي من الشارع عن ذلك القطع، هذه الناحية الثانية. الناحية الثالثة، عندما نقول حكم الشارع يكون على طبق حكم العقل، يعني إذا قلنا بأن الشارع لم ينهى في الناحية الأولى والثانية لا يمكن أن ينهى عن حجية هذا القطع، لأن القطع قطع، ولا يمكن ولم يقع من الشارع نهي عن الأخذ بالدليل العقلي وعن حجية العقل، في الناحية الثالثة نقول أن حكم الشارع على طبق حكم العقل. ما هو المقصود من حكم الشارع؟ هل المقصود أمر الشارع ونهيه، الأمر والنهي، أو المقصود لا هو إدراكه وعلمه؟ إدراكه وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل. يقول المصنف أن البحث في الأمر الرابع أو المسألة الرابعة بنواحيها الثلاث هذا ليس مقامنا، وإنما يبحث عنها في باب حجية الأدلة الأربعة في حجية العقل، وإنما الكلام في هذه المرحلة على الأمور الثلاثة الأولى. الأول أن الفعل في ذاته هل يمكن أن يتصف بالحسن والقبح بقطع النظر عن الشارع أو لا يمكن، يعني حسن الأفعال وقبحها هل قبل الشارع أو بعد الشارع، هذا يبحث عنها هنا في هذا المقام. ويبحث أيضا عن المسألة الثانية أن العقل هل يمكنه إدراك ذلك أو لا يمكنه. المسألة الثالثة الملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل. نقرأ العبارة وإذا بقي عندنا وقت ندخل في البحث في التحسين والتقبيح العقلية. يقول المصنف الآن مجرد سرد يعني للمسائل التي ستبحث لاحقا. الباب الأول المستقلات العقلية، تمهيد. الظاهر انحصار المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مسألة واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلية. وقلنا الوجه في ذلك أن المستقلات العقلية تنحصر بحثها في التحسين والتقبيح، لأن المستقلات العقلية عبارة عن صغرى وكبرى. الصغرى تتعلق بالتحسين والتقويم عقليا، لان الصغرى عباره عن المدركات العقليه للافعال الاختياريه، ان ايها فعلا اي فعل ينبغي ان يفعل وايها لا ينبغي ان يفعل، وما ينبغي وما لا ينبغي من الافعال يبحث في مساله التحسين والتقبيح العقليين. يقول وعليه يجب علينا ان نبحث عن هذه المساله من جميع اطرافها بالتفصيل، لا سيما انه لم يبحث عنها في كتب الاصول الدارجه. فنقول وقع البحث هنا في اربعه امور متلاحقه اي مترتبه، يعني المساله التاليه مترتبه على السابقه، المساله اللاحقه مترتبه على السابقه. المساله الاولى او الامر الاول انه هل تثبت للافعال مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطاب الشارع بها اي بالافعال احكام عقليه، احكام هاي فاعل تثبت، هل تثبت احكام عقليه من حسن وقبح او لا تثبت، او ان شئت فقل الان بتعبير اخر نفس المضمون، تريد وسع الذهن ما هو المقصود، هل للافعال حسن وقبح بحسب ذواتها، بحسب ذوات الافعال ذات الفعل بنفسه، يعني كما ايضا سيعبر هل هناك قيمة ذاتية للفعل او ليس هناك قيمة ذاتية للفعل، الفعل هل له حسن وقبح او لا، الحسن والقبح، الحسن ما حسنه الشارع كما رأي الأشاعرة، او القبيح ما قبحه الشارع، او لقلنا بقطع النظر عن الشارع نقول ان هذا الفعل حسن او قبيح وان لم يحسنه الشارع او يقبحه الشارع، يعني قبل ان ياتي الشرع نحكم على الفعل بانه حسن او قبيح، قبل نزول الشرائع يحكم على الافعال بحسنها وقبحها. لذلك يستدلون العدليه بهذا انه قبل ان تاتي الشرائع كان يقول ان العدل حسن والظلم قبيح، قبل نزول الشرائع، قبل ان تاتي الشرائع، وان شئت فقل هل للافعال حسن وقبح بحسب ذواتها ولها قيم ذاتيه، اي للافعال قيم ذاتيه في نظر العقل قبل فرض حكم الشارع عليها، يعني قبل ان يحكم الشارع بانها حسن او قبيحه، او ليس لها ذلك، وانما طبعا الراي الاول ان لا حسن وقبح، هذا راي العدليه المعتزله والاماميه، او ليس لها ذلك كما هو راي الاشاعره، فقالوا ان الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، والفعل مطلقا في حد نفسه من دون حكم الشارع ليس حسنا ولا قبيحا. يقولون العدل حسن لأن الشارع أمر به، فإذا لم يأمر الشارع بالعدل فالعدل ليس حسنا ولا قبيحا، بل أكثر من ذلك قالوا لو أن الشارع حسن الظلم فالظلم يكون حينئذ حسن وليس بقبيح، ولو قبح الشارع العدل فيكون قبيحا لا حسنا، هكذا قال. وهذا هو الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والعدلية، قلنا العدلية اصطلاح على الإمامية والمعتزلة، والأشاعرة سائر المذاهب الأخرى، وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليين المعروفة في علم الكلام، وعليها تترتب مسألة الاعتقاد بعدالة الله وغيرها. هذا في بحث العدل يبحثون هذه المسألة. وإنما سميت العدلية عدلية لقولهم بأنه تعالى عادل بناء على مذهبهم على مذهب العدلية في ثبوت الحكم والقبح العقليين. ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا. لاحظوا هذا البحث يطرح في علم الكلام لأنه مقدمة لفهم العدل الذي هو أحد الأصول الخمسة. أما هنا نحن لا نبحث من تلك الجهة، وإنما نبحث من جهة أنه مبدأ للمسألة الأصولية، وهو أن العقل حجة وليس بحجة، للبيان صغريات الحكم العقلي. فمن جهة أن المسألة من مبادئ البحث الأصولي، فلذلك يقول ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبارها من المبادئ لمسألتنا الأصولية كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. أشار إلى ذلك في أول الصفحة عندما قال أن الظاهر انحصار المستقلات في مسألة التحسين والتقبيح. فإحنا راح نبحث التحسين والتقبيح، هذه المسألة راح نبحث عنها لأنها مبدأ لمسألتنا انحصار المبدأ لمسألتنا، وهو المستقلات العقلية التي من الملازمات العقلية وهو دليل العقل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه بعد فرض القول بأن للأفعال في حد نفسها حسنا وقبحا، هل يتمكن العقل الكلام هنا هاي المسألة الثانية، هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشرع وبيانه أو لا؟ هل يمكنه ذلك العقل؟ هل يمكنه أن يحكم بلا تعليم من الشارع، بلا بيان من الشارع، أو لا يمكنه؟ وعلى تقدير تمكنه، يعني تمكن العقل، هل المكلف أن يأخذ به بدون بيان الشارع؟ إذا قلنا أن العقل يمكنه أن يدرك أن ذلك الفعل حسن، ذلك الفعل حسن، فإذا أدرك المكلف هل يمكنه أن يأخذ بذلك الإدراك العقلي بدون أن يرجع إلى بيان الشارع وتعليم الشارع؟ بدون بيان الشارع وتعليمه أو ليس للمكلف ذلك؟ إما مطلقا أو في بعض الموارد، لأن بعضهم قال بالتفصيل ما سيأتي بحث التفصيل، هذا كله يتبين لاحقا. هذا مجرد يعني سرد لما هي الأبحاث التي ستبحث لاحقا. وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروفة بين الأصوليين وجماعة من الإخباريين، وفيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي، وهي أيضا ليست من مباحث علم الأصول. المسألة الأولى قلنا ليست من مباحث علم الأصول وإنما مقدمة. المسألة الثانية يقول كذلك، وهي أيضا ليست من مباحث علم الأصول ولكنها من المبادئ لمسألتها الأصولية الآتية. لماذا من المبادئ؟ يقول لأنه بدون القول بأن العقل يدرك وجوه الحسن والقبح لا تتحقق عندنا صغر القياس التي تكلمنا عنها سابقا في المستقلات العقلية. هناك صغر القياس، ماذا قلنا؟ العدل يحسن فعله، تذكرون؟ العدل يحسن فعله، قلنا هذا مثال على صغر القياس في المستقلات العقلية، وهذا لا يمكن أن نقول بهذه الصغرى إلا بعد أن شنو؟ إلا بعد أن نقول بأن العقل يمكنه إدراك ذلك. ولا ينبغي أن يخفى عليكم أن تحرير هذه المسألة سببه المغالطة التي وقعت لبعضهم، وإلا فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح كما سيأتي لا يبقى مجال لهذا النزاع، فانتظر توضيح ذلك في محله قريب. يقول أنه من بيان المسألة الأولى أو الأمر الأول يتضح الكلام في الأمر الثاني، فلا نحتاج إلى الكلام في الأمر الثاني أصلا، ولكن إنما ذكرناه لأنه بعضهم وقع في المغالطة بالنسبة للأمر الثاني، لذلك ذكرنا المسألة الثانية. وإلا على منهجنا لا نحتاج إلى البحث في المسألة الثانية بعد أن يثبت المسألة الأولى، وهو أن العقل في أن الأفعال في نفسها يمكن أن يكون لها حسن وقبح، تتصف بالحسن والقبح. المسألة الثالثة أنه بعد فرض أن للأفعال حسن وقبح التي هي المسألة الأولى، وأن العقل يدرك الحسن والقبح اللي هي المسألة الثانية، بعد ذلك نأتي للمسألة الثالثة، يصح أن ننتقل إلى التساؤل، أما إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازم أيضا شنو؟ لأن أكو عندنا مسألة سابقة أن العقل يمكنه أن يحكم على الفعل بأنه حسن أو قبيح، فبعد أن يحكم العقل أو بعد إمكان أن يحكم العقل على الفعل بأنه حسن أو قبيح، هل يمكنه أن يحكم أيضا إضافة للحكم الأول؟ هل يمكن أن يحكم بالملازمة بين حكم وحكم أو لا يمكن؟ أما إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمة بين حكمه، يعني بين حكم العقل وحكم الشرع، بأي معنى؟ يقول بمعنى أن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه أو قبح شيء، هل يلزم عنده عقلا، يعني العقل عنده هل يلزم أن يحكم الشارع على طبق حكم العقل أو لا يلزم؟ إذا قلنا يلزم فمعنى ذلك شنو؟ راح نقول أنه صار قطع أن الشارع يحكم على طبق حكم العقل. وهذه هي المسألة الأصولية المعبر عنها بمسألة الملازمة التي وقع فيها النزاع، فأنكر الملازمة جملة من الإخباريين وبعض الأصوليين كصاحب الفصول. المسألة الرابعة أو الأمر الرابع أنه بعد ثبوت الملازمة، يعني بعد ثبوت المسألة الثالثة المتقدمة، لذلك قلنا أن المسائل مترتبة ترتيبا منطقيا، أنه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأن الشارع لا بد أن يحكم على طبق ما حكم به العقل، فهل هذا القطع المشار إليه في المسألة الثالثة، فهل هذا القطع حجة شرعا أو ليس بحجة؟ هذا الذي يبحث عنه في مبحث الفقهية. ومرجع هذا النزاع يعني في المسألة الرابعة أنه حجة أو ليس بحجة، ومرجع هذا النزاع ثلاث نواحي. الناحية الأولى، في إمكان أن ينفي الشارع حجية هذا القطع وينهى عن الأخذ به، هل يمكن، لاحظوا في إمكان يعني ثبوتا في مرحلة الثبوت، أنه هل يمكن أو لا يمكن أن ينهى الشارع هذا القطع حجية هذا القطع؟ الثانية، بعد فرض الإمكان، بعد مرحلة الثبوت، بعد فرض إمكان نفي الشارع حجة القطع، هل نهى أو لم ينهي؟ هل نهى يعني هل وقع النهي من الشارع أو لم يقع؟ وقع أو لم يقع يعني في عالم الإثبات والوقوع. بعد فرض إمكان نفي الشارع حجة القطع، هل نهى يعني هل وقع النهي عن الأخذ بحكم العقل وأن استلزم القطع أو لم يقع ذلك؟ فإذا يمكن أن يقال أنه وقع القطع كقول الإمام عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول على تقدير تسيره بذلك، بعضهم
فسر هذه الرواية على أنه هذا نهي عن ذلك القطع، على الأخذ بذلك القطع، يعني ذلك القطع وإن ثبت بالملازمة ولكن ليس بحجة. ملازمة موجودة ولكن ليس بحجة ذلك القطع. والنزاع في هاتين الناحيتين وقع مع الإخباريين جلهم أو كلهم، إما كل الإخباريين أو الكثير منهم. الناحية الثالثة بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية، إذا افترضنا أن الشارع لا يمكن أن ينهى عن الأخذ بهذا القطع، نفي بعد فرض عدم إمكان نفي الشارع حجية القطع، هل معنى حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره ونهيه؟ ما المقصود بحكم الشارع إذا قلنا أن الشارع يحكم على طبق حكم العقل؟ فما المقصود بحكم الشارع هنا في المقام؟ هل المقصود بحكم الشارع أمره ونهيه، أمر الشارع ونهيه، أو أن حكم الشارع معناه إدراكه وعلمه بأن هذا الفعل ينبغي فعله أو تركه وهو شيء آخر غير أمره ونهيه؟ فإذا كان، ما هو الفرق إذا كان حكم الشارع عبارة عن الأمر والنهي أو عبارة عن الإدراك والعلم؟ ما هو الفرق؟ يقول الفرق هو هذا، يعني إذا كان حكم الشارع هو عبارة عن الإدراك والعلم وهو غير الأمر والنهي، فإذن يترتب عليه، ما هو يترتب عليه؟ يقول فإثبات أمره ونهيه يحتاج إلى دليل آخر، ولا يكفي القطع بأن الشرع حكم بما حكم به العقل، نحتاج إلى إثبات في الأمر والنهي، بدون إثبات لا يمكن. وإذا قلنا لا، حكم الشارع على طبق حكم العقل هو أمره ونهيه، فإذا مجرد ثبوت الملازمة نقول أن الشرع حكم بهذا الأمر أو نهى عن ذلك. وعلى كل حال فإن الكلام في هذه النواحي الثلاث سيأتي في مباحث الحجة المقصد الثالث، وهو النزاع في حجية العقل، وعليه فنحن نتعرض هنا للمباحث الثلاث الأولى، ونترك البحث الرابع بنواحيه إلى المقصد الثالث. ثم بعد ذلك يدخل المصلح في الكلام عن المبحث الأول وهو التحسين والتقبيح العقليان، يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.